صارت معي مع مها فطوم. بودكاست راديو الآن.
قال لي لو كنت بنت عائلة ما تجي هون على السوق. فما لما يشوفوني في السوق يقولوا لي شفنا أختك بالمكان الفلاني، فأجاوبهم لا، هي كنت أنا، يعني أنا نفسها مو أختي. فكانوا يستغربون يعني ذلك ويقولوا غريبة، يعني ظهر أنكم تشبهوا لبعض لكن حالتها أحسن منك. بالنسبة لهم يعني من الصعب أن تكون يعني بائعة متجولة بالأسواق، لها من الوعي الثقافي ما يكفي بأن تكون يعني صحفية أو جامعية أو غيره. اليوم كامل وحدي ألعب مع الحيوانات، أطلع كتب كتب كتب، قصص قصص قصص، وأنا يعني ما في تلفاز، ما في كهرباء، ما في ناس ألعب معهم وأتعامل معهم. فكانت المسألة صعبة كتير.
سمعتوا صوت مريم بريبري ضيفتنا في بودكاست صارت معي ضمن سلسلة وحيد لأهله. مريم شابة تونسية درست القانون وتعمل حاليا في مجال تصميم الأزياء، وأسست بمدينتها صفاقس براند خاص فيها، وهي أيضا صحفية وناشطة نسوية ومجتمعية. عرفني على مريم صديق مشترك على فيسبوك وخبرني أنه تجربتها تستحق الاستماع، فعدم وجود أخوة أثر جدا على مجرى حياتها وشخصيتها وعلاقتها بأبوها وأمها ومجتمعها أيضا ونظرتها للحياة. وهذا بالضبط السبب يلي خلانا نختار أنه نتكلم عن الأشخاص يلي عاشوا بدون أخوة. مريم تشاركنا أيضا تفاصيل عن عملها كبائعة بالأسواق الشعبية في تونس، وعن المواقف والأحداث يلي خلتها تتمرد على جميع العادات والتقاليد المقيدة لإلها.
كانت المسألة نوعا ما غريبة عني شوية لما كنت صغيرة، وكنا نعيش يعني في القرية، يعني بجانب باقي العائلة، يعني أعمامي وعماتي وبيت جدي وكل. فكنت أستغرب أنه يعني بيوت أعمامي مليانة أطفال، وفي الحين أنه بيتنا فيه لا أنا. وكنت مطرح سؤال يعني أحياناً بيني وبين نفسي، وكانت الإجابة واضحة هي لا محالة، لأنه يعني أنا شهدت على يعني عديد المرات اللي كانت أمي تحمل فيهم وتجهض للأسف، فتجهض الجنين لأنها تمرض أو يصير لها شيء يخليها ما تقدر تواصل حمل الجنين. فتكون الوعي بشوية يعني أني أفتقد أخوتي أثناء الإنجاب أو قبل الإنجاب أو غيره، شكل نوع من الوعي ما قبل العمر، يعني في عمر 4 سنوات وثلاث سنوات وخمس سنوات، يعني مش سهل على الإنسان أنه يكون واعي بمسائل يفهمها في سن آخر، يعني في سن مراهقة أو غيره. طبعا كانت زادة أيضا كانت المسألة محل تندر وتنمر يعني من قبل يعني أبناء أعمامي أو غيره. فطبعا أنا ما ألوم حد، لكن كانت مسألة فيها نوع من الضحك، لأنه أنا كنت لما أتساءل أو لما تغضب عني أمي أو غيره، فكان أحيانا تجي واحدة من قريباتي الكبار في العمر تقول لي أنه هي ما هي أمك، والدليل أنك ما عندك أخوات. فهي اشترتك من المستشفى وقالها هي أمك ماتت الأصلية، وأبوك يتزوج المرة هي مشان تكوني يعني علشان تربيك وترعاك. فكنت أصدق الأكاذيب هذه.
مع استمرار محاولات الإنجاب بالعائلة والإجهاض المتكرر نتيجة الوضع الصحي الخاص بأم مريم، وصلوا لوقت قررت فيه العائلة ما يصير في أي محاولات تانية وتابعوا حياتهم بهذا الشكل. لكن كيف كان يتم احتواء مريم كطفلة وشرح كل هالمفاهيم إلها؟
أنا عائلتي عائلة عادية بسيطة، يعني ما عنا من الوعي العلمي والثقافي والمعرفي اللي يخلينا نكون واعيين بحقيقة الوضعية هذه. ف يعني ما كانش سهل الأمر بالنسبة ليهم تفاهم وضعيتي أو تفكيري حول الوحدة، خاصة لما كنت طفلة، وخاصة لما بعدين انتقلنا يعني من منزلنا إلى منزل آخر، يعني في قرية في مكان ما عندنا فيه ولا أهل ولا جيران. يعني بعد اليوم كامل وحدي ألعب مع الحيوانات، أجلس وحدي، أطلع كتب كتب كتب، قصص قصص قصص، وأنا يعني ما في تلفاز، ما في كهرباء، ما في يعني ناس ألعب معهم وأتعامل معهم، فكانت المسألة صعبة كتير. فمحاولات الاحتواء من عائلتي يعني في الأول ما كنت أعلمهم وأحكي لهم أنه بنت عمي أو ابن عمي أو فلان حكالي وإشي وكل، كنت يعني بكتم الشي. وبعدين في مرة قلت لجارتنا، يعني هذا في السابق قبل الانتقال لقرية أخرى والمكان آخر، فهي أعلمت أمي، وأمي من يومها كانت صارت حريصة أكثر على احتوائي واحتضاني في الحقيقة، لكن يعني بالموجود كانت تعلمني أنها بتحبني، أنه أنا يعني بنتها الوحيدة، ومهما صار يعني وما فيش يعني شيء بيغير نظرتها لإلي أو محبتها إلي. فكانت أيضا تقول لي أنت وحيدة، كل شيء إلك، حتى محبتنا إلك وحدك. فكنت يعني بتحاول تغير نظرتي للمسألة شوي. ولما انتقلنا يعني كما قلت القرية أخرى بنعيش وحدنا وكل، أمي من جهتها كانت تحاول دايما أنها تطلعني برا، روح عند الأقارب، تحاول أنها تخليني على اتصال بناس أخرين، يعني كل ما تروح لأي مكان تأخذني معها عشان أتعرف على الناس وأتعامل مع الناس. أمي يعني شغلها كان صعب، أمي كانت بتبيع الملابس يعني في الأحياء وفي المنازل وكل، فكنت تحملني معها أروح وندور يعني على البيوت وعلى الناس وكل يوم هيك. فبالوقت تغير شوي شوي الموضوع، من لما كنت أعيش وحدي وحيدة، ألعب وحدي، ألعب مع الحيوانات، أطالع كتب وقصص، صرت لما كبرت شوية يعني في سن 8-9 سنوات صرت أطلع معها وأتعرف على الناس وأحكي وشي، وهذا ابتدى يساعدني شوي لأنه كنت يعني خجولة ودائما صمت. والدي كان في الحقيقة أعلمني القراءة بدري، يعني تقريبا من سن 4 سنوات تعلمت القراءة وتعلمت أهجي الأحرف، وكان دائما يشتري لي كتب وقصص. يعني علمني أنا في سن 6 سنوات قريت القيس بن الملوح، وقريت الأمرؤ القيس، وقريت العنتر بن شداد. فكان دايما يدعمني في مطالعة كل الكتب، كل القصص والمجلات. يمكن أكثر شيء مللي وقتي.
أسباب انتقال مريم مع والدة ووالدتها لمدينة تانية كانت اقتصادية، بحثا عن مصدر رزق للعيلة. وسألتها أنا إذا كان جزء من الأسباب هو ضغط وتدخل المحيطين فيهم من أقارب بما يخص موضوع الإنجاب.
في الحقيقة هو التأثير كان من الخارج، أو الضغط الخارجي من الأهل في حول محاولة إنجاب طفل، طبعا مو طفلة، بالمنطقة الذكورية والعقلية الذكورية اللي تتربى عليها المجتمعات العربية حول ضرورة وجود ابن، لأنه الابن هو اللي رح يحمل الاسم وهو الوليد الشرعي، والابن هو اللي رح يحمل عائلة، والابن هو اللي رح يشرف العائلة وشي، وهو اللي رح يحمي أخته، وهو اللي ربما رح يكون العائل الوحيد للعائلة في الكبر. فكانت الضغوطات هذه كلها تتمارس كل يوم تقريبا على والدي ووالدتي، اللي في الحقيقة يعني طنشوا وتجاوزوا المسألة واعتبروا أنه الأمر محسوم. يعني من جهة هو قدر أنه أمي يعني ما عادت تقدر توصل يعني أطفال، ومن جهة هو قرار واضح ما عاد مستعدة تستنزف يعني صحتها وطاقتها أكثر. من جهة أخرى يعني ظروفنا العائلية اللي عشنا فيها فيما بعد كانت يعني عن جد ظروف صعبة جدا، صعبة بصفة يعني لا توصف. فكان من الأسلم والأحسن أنه اقتصاديا يعني واجتماعيا وكل أنه القرار يكون عدم الإنجاب، لكن للأسف الحقيقة يعني هذا القرار رجع يعني بمضرة نفسية كبيرة جدا سواء علي أو على العائلة يعني، وهذا اتضح يعني الآن لما كبرت، لأنه يعني بالوقت يعني صاروا والدي ووالدتي يعني صاروا نوعا ما عاجزين صحي، فصرت أنا وحدي مسؤولة على كل شيء، على الشغل، على العائلة، على البيت، على نفسي، على حياتي، على قراراتي، على كل شيء. صارت قراراتي أيضا الشخصية الذاتية يعني حتى حياتي الخاصة أو شغلي كلها مرتبطة بالعائلة وبوضع العائلة. غياب الأخ أو الأخت الداعم والداعمة صار شيء يعني مرهق، حتى في حاجتك للمشاركة يعني لما نحتاج أن نشارك إنسان قريب منا في الحديث، في همومنا، في القرار، في أخذ الرأي، فنجد أنفسنا لوحدنا. فالمسألة صعبة صعبة صعبة، ليس من السهل أن يكون لديك أصدقاء وصديقات بمقام الأخ أو الأخت. أنا شخصياً حتى أحساس الأخوة ما أعرف، أحياناً لا أفهم معنى أن يكون لديك أخ أو أخت.
سألت مريم عن فترة المراهقة كيف عدت عليها؟
بالنسبة لفترة المراهقة يعني الحقيقة عدت صعبة، لأنه بالوقت يعني صرنا نتنقل من مكان إلى آخر ونتنقل إلى أحياء شعبية، وفي الأحياء يعني عموماً ومع ضغوط العائلة كالعادة تفرض النواميس أنه مدامني أنا بنت وحيدة فمن غير الممكن أن أقيم صداقات وعلاقات، من غير الممكن أن أتواصل مع يعني شباب وشابات من عمري إلا في المعهد، من غير الممكن أن أدعو صديقاتي وأصدقائي إلى المنزل أو أذهب إليهم. فكانت يعني فترة صعبة يعني تنعدم فيها طرق التواصل، ينعدم فيها التواصل مع ناس من عمرك، مع ناس يعني يتشاركون معك في نفس المشاغل، نفس الأفكار، نفس الهموم. يعني وجدت نفسي تحت ضغط رهيب من المراقبة، بما أني فتاة، بما أني وحيدة، المراقبة تاع الخوف من الأقاويل والخوف من المجتمع، بما أني فتاة لا يجب أن أقف مع شبان، لا يجب أن أتحدث مع شبان، لا يجب أن أتواصل معهم. فكانت كلها يعني مسائل معقدة ومرهقة نفسيا يعني بصفة رهيبة، يعني لم أتجاوز ذلك إلا بالتمرد في الحقيقة.
وصلت مريم لهي المرحلة من التمرد مع كثرة الضغط العائلي والتدخل بحياتها، بعدين مع دخولها للجامعة وتشكل وعيها السياسي والثقافي والفكري، ومع مشاركتها في ثورة 2011 في تونس.
بالنسبة لي صار من المهم أن أتمرد على كل النواميس الخاطئة، يعني من غير المعقول أن أكون متمردة سياسيا، أن أناضل يعني فكريا وسياسيا، أن أكون ضد سياسات في البلاد أو ضد يعني الحاكم، وأنا خاضعة يعني في البيت. فكنت أتناقش تقريبا يوميا مع والدي ووالدتي حول قراراتي، حول أفكاري، حول يعني استقلاليتي، إلى أن يعني بالوقت في الحقيقة في السنوات الأخيرة أعتبر بإمكاني أن أعتبر أني فزت بالمعركة، لأنه أمي وأبي يعني انضم وأخيرا إلى فريقي، لأنه يعني كانوا يعانوا من ضغوطات العائلة حول الزواج وحول ضرورة تزويج من أحد الأقارب، لأنه يعني من جهة طبعا لأنه لا يوجد لدينا وريث شرعي ابن، وبالتالي حتى لا يخرج الميراث ولا يخرج يعني رزق الأب عن العائلة، من جهة أخرى حتى يتم يعني تكميم فاهي، وحتى يعني يتم التحكم بي أكثر والضغط علي أكثر، وحتى أصير يعني ست بيت محترمة وست بيت مطيعة، وبالتالي يجب تزويجي من أحد الأقارب. وكل مرة يتم يعني يعرض علي أحدهم الزواج من شخص ما، كل يوم يعني تقريبا أتعرف على شخص جديد من الأقارب، إلى أن في الحقيقة والدي والتي اقتنعا بما أفكر، وهما الآن في صفي تقريبا.
الوحدة يلي عايشتها مريم خلت مسألة اختيار شريك الحياة أمر مش سهل أبدا.
الوحدة علمتني أنه ليس من السهل أن نختار أي شخص، من جهة أجد نفسي أني في حاجة ماسة جدا إلى شريك داعم حقيقي، لأنه مع الوضع الحالي الذي أعيشه يعني كبرت، عمري 35 سنة، مستقلة في قراراتي، في شغلي، في كل شيء، متمردة، أكتب، أسافر، يعني أواكب الحركات الاجتماعية، أواكب كل شيء في تونس، أواكب النضال السياسي والاجتماعي في تونس، وفي نفس الوقت يعني محتاجة إلى يعني إنسان نتشارك معا في كل شيء. فهذا ليس من السهل أن نجد، خاصة يعني مع أيضا وضعي النفسي مع عائلتي، يعني هما الآن في الوضع الكبر والعجز الصحي تقريبا، فنحن لا نتواصل كثيرا كما كنا، وبالتالي أمضي يعني تقريبا كامل يومي وليلي يعني في وضع الصمت. طبعا واقع حياتي وحيدة أثر على كل شيء، يعني أثر على خياراتي في الدراسة، يعني ليس بإمكاني أن أدرس خارج مدينتي، لأنه يعني لا يمكن أن أترك عائلتي يعني وحيدة بلا دعم وبلا يعني مرافق لهما. قراراتي المهنية أيضا يعني تغيرت تماما، لأنه كان من المفروض علي أن أبقى في مدينتي بجانب عائلتي. قراراتي حول الاستقلالية، يعني أنا أتمنى أن أستقل يعني وأعيش بمكان لوحدي على راحتي كما أتخيل ببيتي، لكن هذا صعب. حتى في اختيار الشريك كما قلت، هو فيما يتعلق بمسألة اختيار الشريك الداعم، يعني ليس من السهل أن نجد شريكا داعما حقيقيا. ومن جهة أخرى أيضا بمجتمعاتنا عموما الذكورية ومجتمعاتنا العربية عموما، ليس من السهل أن نجد من يوافق على العيش بالقرب من من عائلة المرأة بالضبط. فهذا يعني مسألة تفرض نفسها. ثم يعني الانشغال دائم، تقريبا كل وقتي مكرس في العمل، العائلة، فلا أجد وقت في الحقيقة لنفسي ولحياتي الخاصة.
الوحدة بالمقابل ساهمت بشكل إيجابي ببعض نواحي حياة مريم.
إيجابي في الحقيقة أني كنت وحيدة هو تكوين شخصيتي. يعني لما كنت صغيرة، لما كنت يعني طفلة، كنت فيما بعد تلميذة، كانت أمي ترسلني عند الأقارب، عند يعني أهل والدي أو أهلها، أقضي ممكن أسبوع أو عطلة كاملة، أحيانا يعني عطلة الشتاء أو غيره، يعني أسبوعين أقضيها هناك. وكانت يعني تفرض علي بعض النواميس، أنه ما من غير الممكن أني أضيع شيء، من غير الممكن أني أرجع أشتكي لها من أي إنسان أو أي شخص يعني على خلفية إشي أنا أصلاً عملته، من غير الممكن أنه يعني أغير مواقفي أو أنتظر الدعم على قرارات خاطئة. كنت لما أقول لها يعني بدي أروح على بيت عائلتي أو بيت عمي أو بيت خالي أو أوكي، تحمل لي أغراضي في الشنطة، تقول لي يلا روحي ترسلني يعني مع أحد الأقارب أو توصلني هي، ومن هناك تبدأ رحلة تكوين الشخصية. ففي الحقيقة تكونت يعني ساهم الشيء في تكوين شخصيتي أساسا، ربما يعني صنعت الاختلاف والفارق مقارنة بالآخرين، أنه يعني مفهوم الدلال عنا في البيت هو له مفهوم آخر. الدلال عنا في البيت هو الاحترام المتبادل، هو أنه يعني أنه احترامي مفروض بين الناس، يعني مو الدلال بمنطق أوكي أنت البنت الوحيدة كل شيء لك، مهما كان بدك بأي شيء هو إلك وبنجيبه لك وقت اللي يعني في الوقت اللي كان ظروفنا المادية والاقتصادية صعبة جدا. فمن غير الممكن مثلا أن أطالب بأشياء يعني من مش ممكن توفيرها. فهذا الشيء أني كنت وحيدة مع ظروفنا اللي عشنا بها، وخاصة مع خروجي للشغل مع عائلتي، هو يعني تفصيل مهم بالنسبة إلي، أنه خرجت للشغل يعني من سن صغيرة، اشتغلت كما قلت مع والدتي، كنت يعني أروح معها لما كانت بتبيع بالمنازل وكل. بعدين أنا في المعهد كنت بشتغل مع والدي، وبعدين صرت أشتغل وحدي بائعة متجولة يعني في الأسواق، إلى حين أن تخرجت من الجامعة. وبعد الجامعة يعني شفت طريقي في الشغل في مجالات أخرى. هذه المرحلة اللي يعني اشتغلت فيها كبائعة متجولة في الأسواق، وكنت يعني أحياناً في سوق كنت أنا أول امرأة والمرأة الوحيدة اللي كنت أشتغل فيه بعد أمي، يعني لما أمي صارت بالبيت صرت أنا اللي أشتغل به، ساهم يعني في تكوين شخصيتي واستقلاليتي طبعاً، يعني ساهم في أني أكون أكثر مستقلة، في أني أكون أكثر عقلانية، في أني أفهم معنى الدلال، وأكون يعني واعية وعي جدي بمعناها بطبيعة حياتي، بطبيعة حياتنا يعني كتونسيين في تونس، طبيعة المشاكل اللي نواجهها ونعانيها. فربما لو كنت يعني عندي أخوة، كان خاصة لو كان أخ، ربما كان هو الذي يشتغل وكنت أنا بالبيت يعني دلولة، بما أني فتاة، بما أني كنت ربما أيضا أفكاري وطموحاتي أخرى، ربما كنت أفكر فقط بالزواج والبقاء بالبيت. فالظروف التي نعيش بها تساهم أساسا في تكوين شخصيتنا، تساهم أساسا في تنويرنا، في تكوين وعينا. يعني أكثر شيء ساهمت فيه الوحدة في حياتي هو تكوين وعيي وتكوين يعني تكوين ثقافتي ويعني تقوية علاقتي بأمي وأبي أكثر، خاصة اليوم يعني مع الكبر صرنا رغم أن لا نتحدث كثيرا لأنه مع العجز الصحي ومع انشغالي الدائم، لكن صرنا أكثر أقرب من بعض، صرنا أكثر نفكر في بعض، صرنا أكثر نتواصل مع بعض حتى ولو هاتفيا.
لمست من حديث مريم قديش صقلت من شخصيتها المرحلة اللي اشتغلت فيها بياعة بالأسواق، وطلبت منها تخبرني عن أكثر المواقف اللي عالقة في ذاكرتها من هذيك الفترة.
كان الموقف الأول كان يتكرر تقريبا دائما، وهو أنه الناس اللي يشوفوني في التغطيات يعني اليومية للمظاهرات وللتحركات الاجتماعية، أو يشوفوني بالجامعة، أو يشوفوني بمقهى وبعدين يشوفوني في السوق، فما لما يشوفوني في السوق يقولوا لي شفنا أختك بالمكان الفلاني، فأجاوبهم لا، هي كنت أنا يعني أنا نفسها مو أختي. فكانت الإجابة يعني عن جد ركيكة جدا، فكانوا يستغربون يعني ذلك ويقولوا غريبة، يعني ظهر أنكم تشبهوا لبعض لكن حالتها أحسن منك يعني وكل، وغريبة يعني أنت مثقفة وتدرسين بالجامعة وتطلعي على التلفزيون، لأنه كنت أحيانا أطلع على التلفزيون في لقاءات يعني ومقابلات صحفية، أو كنت أحيانا في برامج أطلع في برامج تلفزية بحضور يعني وزير أو غيره، فكانت يعني كانت تصير مواجهات سياسية وفكرية أو مواجهات يعني بيني أنا والطرف الآخر حول العديد المواضيع في تونس. فكانت الناس تستغرب وتقول يعني غريبة، يعني بالنسبة لهم يعني من الصعب أن تكون يعني بائعة متجولة بالأسواق لها من الوعي الثقافي، ما يكفي بأن تكون يعني صحفية أو جامعية أو غيره. هذا الموقف الأول. والثاني كان يعني في يوم تخانقت مع شخص في السوق، كان يعني يتفوه بألفاظ يعني ركيكة بجانبي، وكان يعني مزعج إلى حد ما، فأجبته يعني جاوبته وطلبت منه أنه يبتعد على الأقل يعني عن المكان اللي أنا فيه أنا وحرفائي وكل، أو يعني يحسن من ألفاظه أو يقف عن تفوه بمثل هذه الألفاظ وغيره. فيعني أجابني بطريقة يعني مضحكة، قال لي لو كنت بنت عائلة ما تيجي هون على السوق. الموقف هون كان شبه يعني مضحك ومقلق في نفس الوقت، لأنه ما في حتى شخص يقدر يدافع عني في تلك اللحظة، ما في حتى شخص يقدر يعني يوقفوا عن حده، بما أنه كنت يعني امرأة يعني وما في معي أخ أو زوج كما يتخيل الناس أنه يجب أن يكون لي زوج يدافع عني. ف يعني تصرفت لوحدي وتخانقنا وتضاربنا لحد ما إجا والدي، وهو والدي حامل الإعاقة، فهو يعني ضحك من مشهد والدي أنه حامل الإعاقة شو راح يعمل له، يعني في الأخير هو شخص معاق ما يعني ما يقدر يعمل له شيء. فضربته في الحقيقة وانتهت المسألة.
وسألتها أيضا عن رأيها بقرار إنجاب طفل واحد.
في الحقيقة يعني أنا لا أخفي كصديقتي امتعاضي لهذا القرار، وغالبا ما أعبر عنه بأنه قرار يعني أحادي، قرار صعب جدا، لأنه نقرر لوحدنا مكان أبنائنا، خاصة في فترة ما كلنا نحتاج إلى شريك داعم، كلنا نحتاج إلى أخ داعم وأخ داعمة، كلنا نحتاج إلى إنسان قريب منا يشاركنا مشاغلنا وهمومنا، لأن الحياة ليست وردية، يعني وأعرف أنه أوضاعنا كلها الاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا أن ننجب طفلا واحدا ليعيش بسلام وليعيش برخاء، لكن أيضا الجانب النفسي مهم جدا. ففي الحقيقة أنا يعني قراري دائما هو حين أقرر أن أنجب أطفالا سوف أنجب على الأقل طفلين ليكونا سندا لبعضهما البعض، وليكونا فكرا وساعدا وروحا واحدة ومحبة واحدة. على الأقل حين نقرر أن ننجب طفلا واحدا أو طفلة واحدة، على الأقل نحاول أن نعيشهم بمكان آمن، في مجتمع آمن، في مجتمع يحترم خصوصياتهم، وفي نفس الوقت يسمح أيضا للأطفال بالتشارك فيما بينهم، حتى عند الكبار بالتشارك وبالتعاون وبالدعم. لأنه في مجتمع يتميز بالنزعة الفردية، في مجتمعات تتميز بالوحشية أكثر وأكثر، فأنا في الحقيقة أشجع أكثر على تقوية الرابط العائلي فيما بيننا على الأقل، حتى نقدر على مواجهة هذه النزعات الفردية في المجتمع، فأن نجد أنفسنا وحيدين وسط المجتمع أمام يعني مجتمع متوحش استهلاكي رهيب، ووسط عائلة أيضا عاجزة أو مرهقة نفسيا وصحيا، فهذا متعب.
مع تجربة مريم وصلنا لنهاية سلسلة وحيد لأهله في بودكاست صارت معي. شاركنا فيها أيضا بالإضافة لمريم سارة، يارا، جاد، أحمد وفهد. كان الغرض من هالسلسلة نسمع من أشخاص وحيدين بدون أخوة كيف حياتهم وكيف أثر عدم وجود أخوة على بناء شخصياتهم وقراراتهم في الحياة. موجهة السلسلة بالدرجة الأولى للأزواج يلي مقررين بالوقت الحالي عدم إنجاب أكثر من طفل ويمكن يكونوا مترددين بقرارهم، أو عذاب الضمير تجاه طفلهم الوحيد بأنه ما رح يجيبوا له أخوات مرافقهم بهالمرحلة من حسم القرار. شكراً لاهتمامكم. بإمكانكم تستمعوا للحلقات السابقة بالسلسلة وفي بودكاست صارت معي عبر جميع منصات البودكاست أو من خلال موقعنا أخبار الآن .net. وإذا عندكم مشاركة أو فكرة راسلوني عبر الواتساب 00971-568-531-592. بالإعداد والتقديم برافقكم دايماً أنا مها فطوم. إلى اللقاء.